فهمون. أنا عندي إن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك. طيب أنا الآن أنا أريد الآن بقول البلاستيك هو هذا النوع. ها؟ الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز. نعم. طيب أنا ما أعرف هذا. على كل حال إنه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم. الماء النايلون. نعم. وين؟ أين؟ بس إنه أبيض بعضه أبيض مثل الزجاج. لكن أنا عدلت إلى الزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه. الزجاج قد لا يمكن المشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة ويشترط الستر. ثانيا أن لا يكون أن يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف، فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض. الثالث أن لا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا يصح المسح عليه. نعم. وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل. يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح، إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. عرفتم يا جماعة؟ وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر. طيب هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء، وكونه يرى من ورائه البشرة مو هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا، فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإنما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه. وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط، أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل، وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. ثانيا أن كثيرا من الصحابة خفاف فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق، ما تخلو من خروق غالبا. وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم. نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدلتم بالدعوى على المدعى، يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش؟ على اختياركم. كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر؟ فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل؟ بل نقول إن هذا يتبع الخف وينسح عليه. وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقض، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع، في نصف الذراع، اجتمع فيه مسح وغسل، مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما ستر بالخف فيمسح كالجبيرة. هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض. وهذا الذي ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من إيش؟ من الخروق، ما تسلم. فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا، جوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب وعلى التساخين. التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب. إذن صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم. القاصر إن عد خفا فهو خف، مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف، يمسح عليه. نعم
نعم
والله حسب ما يظهر من الأدلة، أقول حسب ما يظهر من الأدلة، إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك. نعم لا أنا من ألبس الجوارب ولا الخفاف إلا نادر، إذا تشطبت رجلي مرة لبسهن ولا ما ألبسهن. نعم وترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان إنه يتعب النام بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما أدري عنه. نعم ولا سيما إن الواحد يلبس كنادر ويمسح على الخفين، هم من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه. وهو ما بعدك انتهينا يا أخي. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث الآن احنا الآن في شروط الخف ما هو في شروط المسح. الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف طاهر مباح ساتر المفروض. الشرط الرابع
لو سمحت ما ضابط الخف حينئذ
يعني نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من يعتبر خفا، وللأصل الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلود. ما هو شرط إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف لابد أن يكون مغطيا للكعب للمفروض كله، للمفروض كله. الشرط الرابع يثبت بنفسه، يثبت بنفسه بمعنى انه ما ينطلق عندما تمشي فيه، يعني ما يكون واسع بحيث اذا مشيت وينطلق. فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ولبسه وقال انا بمسح على هالخف هذا، والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفروض، وقال بلبس، ومعلوم انه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله تجد طلعت من الخف، لكن يبدا يسحب الخف، يجوز ولا لا؟
ها؟
ما يصح، ما يصح. لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت اذا شددته، اذا شددته ثبت، واذا تركته لم يثبت. يجوز ولا لا؟ نعم ولو بالشد. وكذلك لو كان لا يثبت الا بنعلين، ما يثبت الا بنعلين، يجوز اني البس النعلين عليه وامسح عليهما معه. نعم الى خلعهما، اذا خلعت النعلين عاد ما امكن المسح. فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا، لو انه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصح المسح عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندكم ما معكم الشرح؟ الروض المربع، الروض المربع معكم؟ الروض ما هو يثبت بنفسه لا بشده، انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لايمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به. أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح. إذن يثبت بنفسه، نعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز، يعني لو فرض واحد رجل صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه، ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه. ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع. أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذا الخفاء، وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز. ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. أي نعم. أي نعم. أي نعم. ما يصح. أي نعم. لأنهم يرون لابد بنفسه، لابد بنفسه أو بين علي.
لو شده هو في الشراوة.
نعم.
نفسه ما
جاب خيط ناعم. إيه. يصح. لو فرض أنها مطاطة يعني قصده. ولاين بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشده ما يصلح. نعم. لا لا، العامي العامي
كثير شيخ تقول هذا حتى بدروس، يعني جاءت مسألة قائمة
ايه؟
تقول على المذهب كذا والصحيح كذا.
نعم.
لماذا ما نذكر الصحيح يعني؟
إيش لماذا إيش؟
لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى.
لا، في الفتوى ما نقول إلا الصحيح.
لا، أحيانا أنت كثير مرات
هنا هنا يعني
هنا
اللي عندي الآن طلبة لا ما نقول اللهم، لكن نقول لأن الحرم أيضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبات عندي. لكن لو يجينا عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم. أي نعم، هذا مشكل.
طيب، حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبا، تقول المذهب كذا والصحيح.
نعم، إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة، فلا أقول، ما حاجة أني أقوله وراح أجيب دليله وأرد عليه. طيب، نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال أخ إبراهيم، نعم، جاز المس عليه. قال من خف، من حرف جر ومعناها التبيين، التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر، على طاهر من خف، فالجار ومجرور هنا بيان لطاهر. ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار ومجرور يكون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف وجورب، الخف واضح وما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها، فيجوز المسح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على التساخين، فإن التساخين يعم كل ما يسخن الرجل، وإما بالقياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة. فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب، نقول الدليل من السنة، إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخين. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على الموقين. قال وجورب صفيق، لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقا؟ لأنه يشترط أن يكون ساتر للمفروض، وغير الصفيق لا يستر. وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست صفة لخف، لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون. وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل، يعني من كل ما يلبس على الرجل، كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه، لأن العلة واحدة. نعم. ما أدري والله مذهبهم، لكن هو صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق. نعم.
الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه.
الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز، لأنه لابد يكون ساترا المفروض. والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به، يجوز المسح عليه. نعم. وهو هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا، ما يسمى خف. يعني مثلا لو كان الشرابة هذه مشكوكة مرة نصفه، هذا معناه أنه إيه لا إذا كان متفرقة لا بأس به. اي نعم، لانه يسق عليه أنه. وعلى عمامة لرجل، هذا من الدرس الان. وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. وقوله وعلى عمامة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، مسح على عمامته، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم، مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة. ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا المسح على الغترة إذا كانت مخملة للرأس كما يجوز في خمر النساء، لكن مدام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة. وقوله لرجل يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم، حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها. وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا. فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه. ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير، لأن الحرير يجوز للنساء، كان ذلك جائزا. طيب الحرير جزء المرأة لكن عمامة ما تجوز. اي نعم، هذه قد جرت فيها طالب العلم. نعم. ولهذا انا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل، وكان متوقع انكم تقولون وهل يمكن ان تكون عمامة للمرأة؟ نعم. لكن على كل حال لابد لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادا، أعني ليس المراد لرجل بالغ، فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها. يقول محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني مدار يدار منها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها، يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، هذه ذات الذؤابة. وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق. فتكون الشروط الآن أربعة: تكون طاهرة، طاهرة العين، مباحة لرجل، محنكة أو ذات ذؤابة. طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟ قالوا: لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب، أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك، بحيث يرفعها الرجل يمسح رأسه، لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط، وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل أن النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون الحكمة غير مشقة النزع، وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء، ولهذا رخص له أن يبقيها على ما هي عليه وأن يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن سيظهر من الرأس في المقدمة الناصية يظهر منها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ما تشمل من الرأس كله، فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم، وين الشروط اللي بيننا؟ ولا بد أيضا على المذهب أن يكون محنكة أو ذات ثؤابة. ما نخلي الأسئلة في الآخر؟ ها؟ أحسن أحسن. طيب، محنكة أو ذات ثؤابة، وعلى خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهي ما يغطى به الشيء. فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن. ولكن اشترط المؤلف مدارة تحت حلوقهن، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تدار تحت الحلوق، لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لأن الله أمر بمسح الرأس: وامسحوا برؤوسكم. وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه، ما مسحت برأسها، بل مسحت على هذا الحائل بخمارها، فلا يجوز. ومنهم من قال إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك، هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم، يمسح عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل، فيه شيء من التسهيل. وعليه فإذا كانت المرأة قد لبدت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحط هذا الحنة. وكذلك لو كانت شدت على رأسها ما يسمى تشد على رأسها حلي، وش يسمى الظاهر تختلف الأعراف فيه، نعم تسمى الهامة، لأنه حلي يوضع على الهامة، ما يسمونه في عندكم ها؟ ما تعرفونه، وأظن هذا شيء من الحلي كبر اليد نعم، وفيه جواهر ولؤلؤ ما ويوضع على الرأس هكذا، وشد بشعر الرأس، شد بالشعر ويظفر. هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد. فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خفف به.
شك يا شيخ الخمر
هي
ممكن أشد منها في النصارى
لكن إيه نعم نعم، وهذا اللي جعلهم يبيحونه. ها
قطع الجزء
إيه سبحان الله. حتى بعد أنا أنسى وأجيب في حدث أصغر، قوله في حدث أصغر متعلق بيجوز. شوف الآن، يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه. فالشرط العام الآن أن يكون الشروط العامة أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الثاني أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنين. الثالث أن يكون الملبوس طاهرا. الرابع أن يكون مباحا. هذه أربعة عامة. في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا المفروض ويثبت بنفسه. العمامة ما يشترط أن تكون ساترة المفروض، والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم.
من حدث بعد اللبس.
طيب ها؟
من حدث بعد اللبس.
لا هذا ابتداء المدة، ما له دخل. طيب بيجينا. يقول في حدث أصغر، الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقولون إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، مو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان أكبر وأصغر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. إذن هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح بماذا؟ في الحدث الأصغر فقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. شوف، قال إلا من جنابه، هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر. فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ لا يمسح، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي. أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح، حتى الشعر، شعر الرأس، يجب أن يوصل. طيب، في حدث أصغر وعلى جبيرة، يعني ويجوز المسح على جبيرة. فيه ملاحظة، بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني من الأوطار، وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. قال المؤلف: وعلى جبيرة. جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة؟ ما هي الجبيرة عشان نعرف هي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر، هذه الجبيرة، وبدلها الآن الجبس. إذا كانت هذه هي الجبيرة، تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ بمعنى جابرة، هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد. وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور. ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمون اللديغ سليما. نعم، يسمون اللديغ سليما مع أنه ما يدره، يسلم ولا ما يسلم. الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة. واحد يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء، هذه محل فوز ولا محل شقاء؟ لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل. طيب، على جبيرة لكن لا شروط، لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا الشرط من الشروط، ألا تتجاوز قدر الحاجة. تتجاوز بمعنى تتعدى. فما هي الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، وليس الكسر فقط، يعني الكسر فقط ما يمكن تنجبر. فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي واللي ما سنتي، طولها شبر، نعم، ممكن نجعلها شبر وشوي؟ ليش؟ لأنها زائد عن محل الحاجة، زائد عن محل الحاجة. إذا كان يمكن نجعلها 4 أصابع، يعني يمكن تنشد وتنضبط ب4 أصابع، يمكن نجعلها 5؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة، أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟ ننظر، إن احتاجنا الغليظة ربطنا بها، إن لم نحتاج أخذنا الدقيق. وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم حاجة. ما نقول والله الكسر في الأصبع لا 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 تشد إلى الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. الشرط الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في أكبر، ولو في أكبر. لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم، هي رفع توهم لأنه في الأول قال في حدث أصغر، ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. والفرق أولا الدليل، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب. ودرء تعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة، والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة، فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا. ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش؟ المسح، يكون فرضه المسح. ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة مؤقت، وهذه عزيمة غير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها، على جميعها. نعم ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله، فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها. ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويصل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة. وقال آخرون ممن لا يرون مسح الجبيرة إنه لا يتيمم لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات. نعم وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح، لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض، فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدله وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا، فإن هذا مريض، فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض. ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء؟ المسح، لأنه طهارة بالماء، وذاك مسح طهارة بالتراب. ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة، لأن التيمم في الكفين والوجه فقط، والجبيرة قد تكون في الذراع، قد تكون في العضد، قد تكون في الساق، وقد تكون في الفخذ، وقد تكون في البطن. نعم ممكن. فأقرب الأقوال لهذه الثلاثة هو جواز المسح عليها. ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض أهل العلم نعم، يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا، ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس. وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية، قل لا، لأنه يقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا. أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد. ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فمسحه، مسح الجرح نفسه. فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فالتيمم، وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة؟ ثلاث حالات، يعني مراتب. المرتبة الأولى الغسل، المرتبة الثانية المسح، المرتبة الثالثة التيمم، على الترتيب على الترتيب. أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط. قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا، ربما يضره المسح، نعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. يقول رحمه الله ولو في أكبر، لو ليست هنا إشارة خلاف ولكنها رفع توهم، لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة، هل يكون خاصا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر، فقال ولو في أكبر. والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء، هذا الفرق بينهم. نعم، وأيهما أغلظ؟ الأكبر أغلظ، ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. قال إلى حلها، يعني يمسح الجبيرة إلى حلها، وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى. لأنه قال إلى حلها يعني الآن هي محرمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حلها أي إزالتها، أي إزالتها. ومتى تزال؟ تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تزال. لو قال قائل بخليها مع برء الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز، لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. نعم. قال إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. إذا لبس ذلك، ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كلها، ها، الخف والعمامة والخمار والجبيرة، إذا لبسها بعد كمال الطهارة. قال بعد كمال، ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال أكثر الطهارة، بعد الطهارة أي بعد أكثرها، بل قال بعد كمال الطهارة. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ ما أكمل الطهارة. صحيح أن الرجلين طهرتا، الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب، الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمل الطهارة. طيب، رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف، ها؟ يجوز؟ أعيد كيف هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى، ها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب انتظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هو لما لبس الخف اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة، ما كمل الطهارة، وش باقي عليه؟ باقي عليه غسل اليسرى، فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف. أفهمتم؟ المؤلف يقول بعد كمال، بعد كمال الطهارة. وهذا هو المشهور من المذهب، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، كلمة طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون يكون الصورة التي ذكرنا جائزة؟ يحتمل، صحيح أنه يحتمل، ولذلك اختلف العلماء. فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس، وقال إنه أدخلهما طاهرتين، وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها، ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع؟ نقول اخلع اليمنى ثم البسها، اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها، ها، لبستها بعد كمال الطهارة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث، وش معنى أني أخلعه والبسها؟ هذا لم يؤثر شيئا، ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود. لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة، فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى، سلوكه أولى. ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك، لكننا نأمر من لم يفعل أن لا يفعل، نأمر من لا يفعل من لم يفعل أن لا يفعل احتياطا. نعم كيف نشف؟ نعم ما يضر هذا بغير شيء معتاد، ولهذا تقدمنا أن لا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتد ما يكون سبب له، أما هذا هو اللي نشفه. طيب إذن المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبس الخلال الخف ما صح. نعم نعم أيهن إيه، لكن قولوا إذا توضأ ما يصدق عليه أنه توضأ إلا بعد أن يكمل. نعم لا على كل حال إحنا وش قلنا الآن إيش كل حال قلنا كوننا نلزم الإنسان أن يعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيع ما نجسر عليه، لكن كنا نأمره أن لا يفعل هذا طيب، ونقول بدل ما أنك تلبسها أصبر أنت دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى والبس، ثم هو أحسن لك أيضا أن لا تلبس حتى تنشف رجليك، لأنك إذا لبست على طول دخلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولا لا؟ يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة، أليس كذلك؟ أي نعم كونك تبقى أحسن.
أقول يخمر الرجل ويصير
هذا ما يصح، حتى لو يخمر ما له حاجة يخمر رجله، اللهم إلا إنسان فيه شطوب بعرقيبه بيخمرهن عشان يلين يمكن.
أقول سبب للرائحة.
إيه نعم الرائحة قلت تسخن إيه ما هي تخمر. طيب يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، طيب حتى الجبيرة، حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثل المستشفى يجبر يقول لا تجبرونه، لازم يروح يتوضأ قبل، وإن كان عليه جنابه لازم يغتسل قبل، يا ناس الرجل الآن منفصل بعضا من بعض، نعم تومي هكذا قال لازم قال يروح يتغسل ويجي. نعم ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا، أولا لأن المسح عليها عزيمة وضرورة، ثانيا أنها تأتي مفاجئة ما هي مثل الخف متى شئت لبسته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب، وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة، وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف. وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها، لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم، مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعضو معين وذلك تختص بعضو معين وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخمار بخلاف الجبيرة، واضح؟ وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة. المناكير جمع منكار ولا لا؟ أي نعم نعم، صلاة منتهى الجموع مناكير. لا، لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة، عصفور وعصافير، نعم، مفتاح، مفاتيح، هذا نقول منكور، خلي منكور، منكور مفرد ومناكير جمع، نعم. طيب، على كل حال نقول هذا غير صحيح، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية، أراد أنه كان أكمامه ضيقة، أراد أنه يفسرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، طلع عيده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيرة. لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرجل، كان يمسح على هذا الكم ويمشي. طيب، إذن هذا فرق. الفرق الثاني، المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، نعم، وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر. الفرق الثالث، المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت. اي نعم. الفرق الرابع، الثلاثة تلبس على طهارة، لابد على طهارة، على اختلاف بين العلماء في العمامة والخمار، وهذه لا يشترط لها الطهارة. قال المؤلف رحمه الله عددنا أظن أربعة فروق، نعم، من يأتي لنا منها بواحد عادل مؤلف. قال ومن مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثال ذلك، رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح، ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوم وليلة؟ مسح مقيم يتم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر، انتهى. فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده، ماذا يصنع؟ يخلع، لأنه انتهى المسح. وإن مضى يوما يخلع ولا لا؟ يخلع. وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة، ولهذا قال تم مسح مقيم. أو عكس، وش معنى عكس؟ يعني مسح في إقامة ثم سافر، مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، فإنه يتم مسح مقيم. كيف يتم مسح مقيم؟ ليش؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر. لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، بقي عليه ليلة، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر، السفر يبيح والحضر لا يبيح، يمنعه. قالوا فنغلب جانب الحضر احتياطا، نغلب جانب الحضر احتياطا. عرفتم الآن ولا لا؟ الصورة واضحة والتعليل واضح، لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك، فيه مبيح حاضر الإقامة تمنع تحضره والسفر يبيح، فحينئذ يؤخذ بالحاضر، لأن الأخذ بالحاضر أحوط، فإنك إذا خلعت وتوضأت وأصلت قدميك لا شبهة في عبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم. أما لو انتهت مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. أما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى. وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها، وأنه رجع عن قوله الأول، والله أعلم. لكن هذه الرواية قوية، لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. طيب، في مسألة نذكرها استطرادا: لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. هذه قريبة من هذه، قريبة من هذه، لأنه الآن صلاها وهو مسافر. وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم. ونعم، يقول المؤلف: أو شك في ابتدائه. شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. ليش؟ احتياطا، احتياطا. وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر، لأن القول الثاني يقول: حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح المسافر. لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على المذهب، مبني على المذهب. هذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة. في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه إيش؟ أن يتم مسح مقيم، أن يتم مسح مقيم. والصحيح أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر، ما لم تنتهي المدة وقبل سفره. فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح. يقول: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر، أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يتم مسح مسافر، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. طيب، وبهذا وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث. هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث، ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض. قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم، ها ما يخال ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لا يمسح قلانس، مش القناسة، القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، نعم، وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان. ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع، تعرفون القبع؟ ها معروف القبع، شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه، ها يسمى طربوش وقحفية، نعم. المهم هذا الذي يلبس على الرأس. يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس، لماذا؟ لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وامسحوا برؤوسكم، فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تستثنى العمامة لورود النص بها. وعلى هذا فالقلانس لا تمسح، يخلعها الإنسان ويخلع عن رأسه ويمسح. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج، إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطقي هذه المعروف عندنا أو الغترة ما يمسح. ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء، هذا يمسح عليه، والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها لا بصورها، فالعبرة بالمعاني. وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. وأما قوله ولفافة، فاللفافة هذه في القدم، يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه، عرفتم؟ هي ليست بخف، فإذا لم تكن خف فلم يشملها حكمه. اللفافة هل يمكن أحد يلف على يد رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا، فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها، يلفها على رجله ويربطها، لأن ما عندهم شيء. مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح، والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم، خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل. والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نقول به في ممكن أن نقول أن نرده كما رددناه في العمامة. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة، وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف. أيما أسهل، أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف، أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى؟ ها؟ الخف أهون ولا لا؟ فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسعى عليه، فاللفافة من باب أولى. ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها تسخين القدم، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في هذا، قال: ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على ما سبق أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فالذي الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص. الناس ما هم يلبسون الخفاف لأنه نهض الإنسان رجله ليمشي سقط الخف، ولا لا؟ أحد يلبس هذا الخف؟ ما أحد لابس. وش الفائدة إني نزعت رجلي سقط الخف ثم أخذته؟ إذا خطوت أخذته لبست الثانية، ولا بغت أخذ الثانية سقط. نعم، هذا ما يمكن إلا مثل ما قال أشر الأخ يبي يسحب ساحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط. هم يقولون لما دام خف غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه. وهو في الواقع في من يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي، نعم، مريض مقعد، يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا، وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير، فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانية. ولا ما يرى منه بعضه، يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه. كيف؟ يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، ولو كان البعض قليلا. نعم، وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل. كيف يرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا. لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة، شوف الخف من ورائها لكنه حائل القدم، في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل؟ حائل. فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا، قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، مثل الشراب والكنادر، هذا خف على خف. ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما، قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا؟ إن كانا مخرقين لم يجوز المسح عليهما على المذهب، ولو سترا، لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجوز المسح عليه فلا يمسح عليهم. مثاله مثل لبس شرابتين، واحدة مخروقة من الأسفل وواحدة مخروقة من الأعلى. الآن الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. لكن لو انفرد كل واحدة لو انفردت كل واحدة منهما لم يجد المسح عليها، فلا يجوز المسح عليهم لا على الأعلى ولا على الأسفل كذا. طيب لو كانت إحدى لا لو كان صحيحين، لو كان الخفان صحيحين جاز المسح عليهما، واضح، لأن كل واحد منهما لو انفرد جاز المسح عليه. لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسح عليهما، يجوز المسح عليهما لأنه حصل الستر وأحدهما لو انفرد جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال. فصار الآن إما أن يكون مخرقين أو سليمين، أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور: إذا كان سليمين، وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا، أو بالعكس. في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كان مخرقين لم يجوز المسح إذا كان مخرقين. والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا، بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. طيب إذا لبس خفا على خف، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الخف الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل، لا فيه تفصيل على المذهب، نفصل على المذهب وبعدين نشوف. إن كان قبل الحدث، نعم، يقول المؤلف فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، الحكم للتحتاني. فمثلا هذا رجل لبس شرابة، لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر، الحكم للأسفل. يعني ما يمكن يمسح على الأعلى، لا يمكن أن يمسح على الأعلى. طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل، بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل، الحكم للأسفل. لا أحدث، هذا رجل لبس الشرابة، نعم، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس الشرابة أخرى فوق العليا، لكنه لبسها وهو على طهارة، أي على طهارة مسح، هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني؟ المذهب كما ترى الحكم للتحتاني، لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث. عرفتم الآن؟ وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة، إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه، نعم يجوز المسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. فإذا كان يصدق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، مهو كالتيمم مبيح على رأيهم، يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث. فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة. أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة. طيب هل نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فحين فلا لا يمسح الآن لأنه لبسه على غير على غير طهارة. نعم الحكم للفوقان يمسح الأعلى. اصبر بارك الله فيه. يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذا الحال؟ الجواب نعم يجوز. وإنما قال المؤلف الحكم للفوقان لبيان جواز المسح عليه. فالحاصل الآن إذا لبس على خف على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث، بعد الحدث من أول ما لبس يعني، أو بعد الحدث. إن كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الأول، ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طهارة أم لا، هذا المذهب. وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل، يجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل. عرفتم الآن؟ طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر، يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ معروفة. طيب وقال بيمسح الأعلى، بيمسح أصلي أبخلع الأعلى، فخلعه خلعه، هل له أن يمسح التحتاني أو لا؟ المذهب لا، المذهب لا. وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقاني. هم يقولون إذا مسح الفوقاني خلاص تعلق الحكم به، إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته، هذا المذهب. والقول الثاني يجوز، جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة. وش معنى الظهارة والبطانة؟ لغة جديدة دي. لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين، العليا سمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة، هل يمسح على البطانة؟ نعم يمسح حتى على المذهب.